بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني لمنع جريان استصحاب الفرد المردد في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. هذا الوجه الذي يمنع من جريان الاستصحاب حاب الفرد المردد باعتبار اختلال الركن الثاني وهو الشك في البقاء، بالتقريب السابق المتقدم يجري بلا إشكال في صورة القطع بارتفاع الفرد القصير. في صورة القطع بارتفاع الفرد القصير يجري هذا الوجه. في صورة القطع بارتفاع الفرد القصير على تقدير حدوثه. السر في جريان بلا إشكال هو أنه حينئذ لا شك في بقاء الفرد المردد على كل تقدير. ما راح يصير عندنا شك في بقاء الفرد المردد على كلا تقديره، لأنه على أحد تقديره مرتفع شنو؟ قطعا. على تقدير حدوث الفرد القصير فهو مرتفع قطعا. إذن لا شك في الفرد المردد على كل تقدير، وهذا هو منشأ الإشكال باعتبار أنه يختل الركن الثاني، فلا يكون الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين، وعليه فلا يجري الاستصحاب. هذا هو الوجه الثاني لمنع جريان الاستصحاب، يجري في صورة القطع بارتفاع الفرد القصير. والظاهر أن جريان هذا الوجه في صورة القطع بارتفاع الفرد القصير لا يفرق فيه بين فرض القطع ببقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه، وفرض الشك في بقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه. ما يفرق فيه بينهما ما دام أكو قطع بارتفاع الفرد القصير. هذا الوجه يجري سواء قطعنا بمو ارتفاع الشبه من دون فرق بين القطع ببقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه وبين الشك في بقائه على تقدير حدوثه. والسر في ذلك هو أنه مع القطع بارتفاع الفرد القصير يجري هذا الوجه. هذا الوجه لا يحتاج إلا إلى القطع بارتفاع أحد الطرفين. إذا قطعنا بارتفاع الفرد القصير يقال بأنه لا شك في الفرد المردد على كل تقدير، وهذا الوجه لا شك في الفرد المردد على كل تقدير، فلا يكون الشك شكا في البقاء، فلا يجري الاستصحاب. سواء قطعنا ببقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه أو لا شككنا في بقاء الفرد الطويل على تقدير شنو؟ حدوثه. واضح، لأن النكتة هي ماذا؟ ارتفاع القطع بارتفاع أحد الطرفين. ما دام نقطع بارتفاع الفرد القصير على تقدير حدوثه فحينئذ يجري هذا الوجه، ويقال بأنه لا شك في البقاء فلا يجري الاستصحاب. وأما في صورة الشك في ارتفاع الفرد القصير، صورة الشك في ارتفاع الفرد القصير كما إذا شك في صدور الوضوء منه في مثال الحدث المردد بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، مرة هو يعلم بصدور الوضوء منه بأنه توضأ، هذا يدخل في الصورة الأولى وهي القطع بارتفاع الفرد القصير على تقدير حدوثه، على تقدير أن يكون الحدث هو الأصغر فقد ارتفع قطعا بالوضوء. هذه الصورة الأولى. قلنا لا أشكال في أن هذا الوجه يجري فيها ويمنع من جريان الاستصحاب. وأما إذا فرضنا أنه شك في أنه صدر منه الوضوء أو لا، لا يقين له بصدور الوضوء منه، شك في صدور الوضوء منه وعدمه، فهنا يكون هناك شك في ارتفاع الفرد القصير على تقدير شنو؟ حدوثه. ارتفاع الفرد القصير على تقدير حدوثه. في هذه الصورة هل يجري الوجه السابق لمنع جريان استصحاب الفرد المردد أو لا يجري؟ هنا في بعض الكلمات أطلق القول بماذا؟ بعدم جريان هذا الوجه، أن هذا الوجه لا يجري مطلقا، يعني أطلق القول وقيل بأنه في صورة الشك في ارتفاع الفرد القصير لا يجري هذا الوجه، وبالتالي لا يمنع من جريان الاستصحاب، لأن هذا الوجه للمنع لا يجري، فإذن لا مانع من جريان الاستصحاب أقلها من هذا الوجه، من جهة الوجه الثاني، من ناحية الوجه الثاني لا مانع من جريان الاستصحاب في صورة الشك في ارتفاع الفرد القصير. الظاهر أن هذا الإطلاق مو صحيح، إطلاق القول بعدم جريان هذا الوجه للمنع من جريان الاستصحاب بحيث يشمل كل صور الشك في ارتفاع الفرد القصير، هذا الإطلاق الظاهر مو صحيح، بل لا بد من التفصيل في هذه الصورة، يعني في صورة الشك في ارتفاع الفرد القصير لا بد من التفصيل بين فرض الشك في بقاء الفرد الطويل وبين فرض الشك في وبين فرض القطع ببقاء الفرد الطويل، لا بد من التفصيل بينهما. هذا الكلام وهو أن هذا الوجه لا يجري في صورة الشك في بقاء في ارتفاع الفرد القصير، هذا الوجه لا يجري، لا بد من تخصيصه بإحدى فرضي هذه الصورة، وهو فرض ماذا؟ فرض الشك في بقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه، فإنه في هذه الصورة لا يجري هذا الوجه للمانع، لأنه معنى هذا الفرض هو أننا نشك في كل منهما، نشك في ارتفاع الفرد القصير، يعني هذه الصورة اللي محل كلامنا بها، ونشك أيضا في بقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه، نشك في كل منهما. في هذه الصورة هذا الوجه الثاني للمنع من جريان الاستصحاب لا يجري، هذا صحيح. في هذه الصورة في هذا الفرض من الصورة الثانية لا يجري الاستصحاب لوضوح أن الفرد المردد يشك في بقائه على كل تقدير، فيكون الركن الثاني متحقق ولا وجه حينئذ للمنع من جريان الاستصحاب. على كل تقدير أنا أشك في ماذا؟ في بقاء الكلي، في بقاء الفرد المردد، الفرد المردد يكون مشكوك البقاء سواء كان هو الفرد الطويل أو هو الفرد شنو؟ قصير، لأن المفروض أني أشك في كل منهما، أشك في بقاء الفرد الطويل على تقدير أن يكون هو الحادث، وأشك في ارتفاع الفرد القصير على تقدير أن يكون هو الحادث. افتراض الشك في كل منهما يعني ويلازم أن ماذا؟ أن الفرد المردد الذي يراد استصحابه هو مشكوك البقاء على كلا تقديره، فيتوفر الركن الثاني من أركان الاستصحاب، ولا وجه للمنع من جريان الاستصحاب حينئذ استنادا إلى هذا الوجه الثاني. يعني الوجه الثاني يقول بأنه الركن الثاني مختل، وإذا لا يجري الاستصحاب نقول لا، في هذه الصورة لا مانع من هذه الجهة من جريان استصحاب الفرد المردد. وأما الفرد الثاني للصورة الثانية، وهي ما إذا فرضنا القطع ببقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه، بأن افترضنا هكذا أنه بالنسبة للفرد القصير عندنا شك في ارتفاعه، شك في من ما يدري أن توضأ أو ما توضأ، فيشك في ارتفاع الفرد القصير. نضم إلى ذلك ماذا؟ القاطع ببقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه، ويقطع بأنه على تقدير حدوث الفرد الطويل هذا مقطوع البقاء. في هذه الصورة هل نستطيع أن نقول هذا الوجه لا يجري أيضا، فلا مانع من جريان الاستصحاب، أو لا أن هذا الوجه يجري ويمنع من جريان الاستصحاب؟ الظاهر أن هذا الوجه يجري في هذه الصورة ويمنع من جريان الاستصحاب، لأن هذا الوجه يقول خلاصته هذا الوجه هذا أن الفرد المردد لا شك في بقائه على كل تقدير، وهذا صادق في هذه الصورة، لأن الفرد المردد لا يشك في بقائه على كل تقدير. لماذا؟ لأنه على أحد تقديره في هذا الفرض لا يشك في بقائه، بل يقطع ببقائه. هذا الفرد المردد على تقدير أن يكون هو القصير أكو شك في بقائه، لكن على تقدير أن يكون هو الطويل نقطع ببقائه، مو نشك ببقائه، لأن المفروض ماذا؟ أننا نقطع ببقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه. فما نقدر نقول بأن الفرد المردد مشكوك البقاء على كل تقدير فنمنع من جريان هذا الوجه، وبالتالي لا مانع من جريان الاستصحاب، لأن هذا الوجه الثاني لا يجري. لا، في هذه الحالة هذا الوجه الثاني يجري، ويقال فيه بماذا؟ بأن الفرد المردد لا شك في بقائه على كل تقدير وعلى كلا تقديره، لأنه على أحد تقديره مما يقطع ببقائه، إذن لا شك في بقائه على كلا تقديره، فيجري هذا الوجه ويدعي هذا وينتج ماذا؟ اختلال الركن الثاني من أركان الاستصحاب، فلا يجري ماذا؟ الاستصحاب. فيطلاق القول بعدم جريان هذا الوجه، وبالتالي لا مانع من جريان استصحاب الفرد المردد في صورة الشك في ارتفاع الفرد القصير، هذا مو صحيح، بل لا بد من التفصيل بين هذين الفرضين اللذين ذكرناهما. فإذا فرضنا الشك في بقاء الفرد الطويل أيضا مضافا إلى الشك في ارتفاع الفرد القصير، هذا صحيح، لا يجري هذا الوجه. لماذا؟ لأن الفرد المردد مشكوك البقاء على كل تقدير، على كلا التقديرين هو مشكوك البقاء. وأما إذا فرضنا لا القاطع ببقاء الفرد الطويل، فالظاهر أنه هذا الوجه يجري ويمنع من ماذا؟ يمنع من جريان الاستصحاب، لأن الفرد المردد ليس مشكوك البقاء على كلا تقديره، لأنه على أحد تقديره مقطوع البقاء وليس مشكوك البقاء. وبعبارة أخرى أننا كما نمنع من جريان الاستصحاب، استصحاب الفرد المردد للوجه الثاني مع القطع بارتفاع الفرد القصير، كذلك لا بد أن نمنع من جريان استصحاب الفرد المردد للوجه الثاني مع ماذا؟ مع القطع ببقاء الفرد الطويل. يعني في كلتا الحالتين لا يكون الفرد المردد مشكوك البقاء على كلا التقديرين، لا يكون الفرد المردد مما يشك في بقائه على كل تقدير، بل هو على أحد التقديرين، إما مقطوع الارتفاع في صورة القطع بارتفاع الفرد القصير، أو مقطوع البقاء في صورة القطع ببقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه. وبناء على هذا عدم جريان هذا الوجه الثاني الذي يعني ماذا؟ الذي يعني أنه لا مانع من جريان استصحاب الفرد المردد، عدم جريان هذا الوجه الثاني يختص بخصوص صورة ما إذا كان هناك شك في كلا الأمرين، يعني شك في ارتفاع الفرد القصير وشك في بقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه. في هذه الصورة يمنع من جريان هذا الوجه، لا يتم هذا الوجه. ليش؟ لأن الفرد المردد مشكوك البقاء على كل تقدير، فيتوفر الركن الثاني، وحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة. ما عدا هذه الصورة لا، هذا الوجه يجري فيها ويمنع من جريان الاستصحاب الفرد المردد فيها. هذا ما يرتبط بهذا الشيء. بعد ذلك الذي يظهر أن المراد باستصحاب الفرد المردد كما وضحنا، هذا المراد باستصحاب الفرد المردد الذي يجري فيه الكلام السابق، ما بيناه من أن المراد به هو استصحاب واقع الفرد الذي قلنا بأن له تعين في الواقع وفي علم الله، لكنه مردد شنو عندنا. هذا هو المقصود باستصحاب الفرد المردد، استصحاب واقع الفرد المعين في الواقع وعند الله سبحانه وتعالى، والمردد ماذا؟ المردد عندنا. هذا طبعا يشار إليه بعنوان أحد الأمرين، لكن هذا أحد الأمرين مجرد عنوان مشير، ليس إلا مجرد عنوان ماذا يشار به إلى ماذا؟ إلى واقع الفرد المردد، هذا الشيء الذي حصل في الواقع وفي الخارج. لا إشكال في أنه هناك داخل إلى هذا المسجد، إحنا نشير إلى هذا الداخل في نفس الأمر والواقع بعنوان شنو؟ أحد الفردين، أحد الأمرين، أحد الأمور، لكن هاي عناوين مجرد عناوين مشيرة إلى ماذا؟ إلى واقع الفرد المردد. هذا هو المقصود. أما عنوان أحد الأمرين هذا عنوان انتزاعي، عنوان انتزاعي عربي، هذا إذا فرضنا أنه لوحظ بذاته مو باعتباره عنوان مشير إلى واقع الفرد المردد، لوحظ بذاته بما هو عنوان أحد الأمرين، هذا خارج عن محل الكلام. ليس كلامنا في استصحاب الفرد المردد بمعنى استصحاب ماذا؟ استصحاب عنوان أحد الأمرين بما هو وبذاته، مو بما هو مشير إلى واقع الفرد المردد، هذا خارج عن محل كلامه ولا يجري فيه الاستصحاب، لوضوح بأن الأثر الشرعي لا يترتب على هذا العنوان الانتزاعي، لا يترتب على هذا العنوان الانتزاعي، وإنما الأثر الشرعي بحسب الفرض يترتب على واقع مشار إليه، على واقع الفرد المردد، سواء كان الحدث الأكبر أو كان شنو الحدث الأصغر، الآثار الشرعية تترتب على الفرد على ما هو عليه في الواقع، ولا تترتب على عنوان أحد الأمرين هذا العنوان الانتزاعي، فلا يجري في خارج عن محل الكلام ولا يجري فيه الاستصحاب. حتى إذا فرضنا أنه تمت فيه أركان الاستصحاب، قد تم فيه أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك شنو الشك العتة، تم فيه أركان الاستصحاب، أحد الأمرين كنت على علم به الآن أشك شنو في بقائه، وإن كان هذا لكنه لا يترتب عليه الأثر فلذا لا يجري فيه الاستصحاب. نعم استصحاب عنوان أحد الأمرين ممكن أن يقال بأن المقصود به هو استصحاب الجامع، استصحاب الجامع بين أحد الأمرين يراد به استصحاب الجامع بين الفردين، فيقال بأن هذا الجامع كنت على يقين منه والآن بعد ارتفاع الفرد القصير أشك في بقاء هذا الجامع، وهذا صحيح، اليقين السابق بالجامع موجود والشك اللاحق في الجامع أيضا شنو موجود، وممكن أن يترتب أثر اليمن على الجامع، الجامع بين الفردين ممكن أن نفترض في مثال الحدث الأكبر والأصغر، فرضنا سابقا أن الأثر يترتب اليمن على الجامع بينهما سواء تحقق في ظن هذا الفهم أو ذاك الفهم، هذا ماكو مانع منه، بس لا معنى لأن نرجع استصحاب الفرد إلى ذلك، لأن هذا كلام تقدم سابقا تكلمنا عن استصحاب الجامع في القسم الثاني، في القسم الثاني هكذا قلنا أن الكلام يقع في مقامات، المقام الأول في استصحاب الكلي، والمقصود من استصحاب الكلي هو ماذا؟ استصحاب الجامع، اللي هو الغرض الأصلي في هذا البحث، تكلمنا في أقسام استصحاب الكلي، في القسم الثاني تكلمنا في النقطة الأولى في المقام الأول عن ماذا؟ عن استصحاب الجامع، عن استصحاب الكلي، وقلنا بأنه لا مانع من استصحاب شنو؟ الجامع، لكن هذا شيء ومحل كلامنا شيء آخر، نحن نتكلم في المقام الثاني عن استصحاب الفرد المردد. فلا معنى لإرجاع لا إلى استصحاب العنوان الانتزاعي بما هو بذاته من دون أن يؤخذ مشير إلى واقع الفرد المردد، ولا معنى أيضا لإرجاعه إلى استصحاب ماذا؟ إلى استصحاب الجامع. نعم هناك شيء قد يكون هو المقصود في المقام، يعني قد يطرح في المقام، وهو أن يقال أنه ماكو مشكلة أنه أن الغرض من استصحاب الجامع هو ترتيب آثار الفرد، هو ترتيب ماذا؟ آثار الفرد، عبارة أكثر وضوح هو أنه إحنا شنو غرضنا يجي نتكلم عن أن استصحاب الفرد المردد يجري أو لا، شنو الغرض منه؟ يعني ما هي النتيجة العملية للقول بأن استصحاب الفرد المردد يجري، وإذا استصحبت الفرد المردد شنو بالاستصحاب؟ يعني التردد يرتفع، الإجمال يرتفع لا يبقى؟ يبقى يبقى الإجمال، فاستصحاب الفرد المردد يبقى هذا الفرد المردد ما أدري به شنو أثره، هو هذا أثره أنه لابد من الاحتياط، لابد من الاحتياط. سخنت نفترض أن الكلام في ماذا؟ في صورة الشك في ارتفاع الفرد شنو القصير، الشك في ارتفاع الفرد القصير، في هذه الصورة الغرض من استصحاب الفرد المردد هو ماذا؟ هو إلزام المكلف بأن ماذا؟ بأن يأتي بكل الآثار الإلزامية لكلا الفردين، لأنه هو بالتعبد الاستصحابي ثبت ماذا؟ أن ذاك الفرد المعين عند الله المردد عندنا بالتعبد ثبت بقاء، إذا ثبت بقاء حينئذ لا بد من المكلف أن يحتاط، بعبارة أخرى أن هذا يكون بمثابة العلم الإجمالي بتحقق أحد الفردين. كيف أن العلم الإجمالي يكون منجز لكلا الفردين؟ لكلا الفردين، استصحاب الفرد المردد أيضا يكون منجزا لكلا شنو؟ لكلا الفردين، هذا هو الغرض من استصحاب الفرد المردد. الآن يقال بأنه شنو المشكلة؟ إحنا نستصحب الجامع، يستصحب الجامع بين الفردين اللي قلت بأنه شنو بأنه أركان الاستصحاب متوفرة به. لكن الغرض من استصحاب الجامع مو ترتيب الأثر المترتب على الجامع، لا، ترتيب آثار الفردين، ترتيب الآثار المترتبة على هذا الفرد والآثار المترتبة على ماذا؟ على الفرد الآخر. هذا يمكن أو ما يمكن؟ هذا التقريب شلون يصير؟ تقريب الفني، تقريب أن نستصحب الجامع لغرض ترتيب آثار الأفراد، لغرض ترتيب آثار الفردين، وبذلك نصل إلى نفس النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها عن طريق استصحاب الفرد شنو مرد. هل يمكن هذا باستصحاب الجامع أن نثبت آثار الفرد أو لا؟ تقريب هذا تقريبه هو أن نقول بأن المقام أدلة الاستصحاب مفادها هو التعبد ببقاء اليقين مو ببقاء المتيقن وآثار المتيقن، وإنما مفاد أدلة الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين. التعبد ببقاء اليقين معناه أن كل ما يقتضيه اليقين السابق من جري عملي أنت أيضا رتب ماذا؟ رتب بالاستصحاب، لأني أعبدك ببقاء شنو؟ ببقاء اليقين. أنا أقول لك أنت افترض نفسك أنك شنو؟ أنك عندك يقين، إذن كل ما يقتضيه اليقين السابق لابد من ترتيبه أيضا شنو؟ بواسطة التعبد الاستصحابي في زمان الشك. اليقين السابق شنو هو؟ اليقين السابق هو علم إجمالي. اليقين السابق الموجود سابقا ماذا يعلم المكلف؟ يعلم بأحد الأمرين، يعلم بأنه إما زيد دخل المسجد أو عامر، إما حدث أكبر أو حدث أصغر، موشي؟ هو علم إجمالي. اليقين هذا السابق ماذا يقتضي من جري عملي من المكلف؟ هذا لا بد من ترتيبه في زمان شنو؟ في زمان الشيء. والنتيجة هو شنو؟ أنه يجب علي أن يرتب آثاري كل واحد من الشنو؟ من الفرد. يعني الآثار الإلزامية لكل واحد من الفردين لا بد من شنو؟ من ترتيبهم. وبهذا تمكننا من استصحاب الجامع، أصحاب الجامع ترتيب آثار ماذا؟ آثار كل من الفردين. هذا هو تقريب ماذا؟ هذه الدعوة. هذه الدعوة جوابها هي لعله تقدم في الإشارة إليها، وهي أن هذا مرجعه في الحقيقة إلى التعبد بالجامع بين فردين أحدهما يقبل التنجيز والآخر لا يقبل التنجيز، ومثل هذا الجامع لا يكون منجزا. الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز لا يكون منجزا. الجامع الذي يكون منجزا هو الجامع الذي يكون بين فردين كل منهما يقبل ماذا؟ يقبل التنجيز. أما إذا كان أحدهما لا يقبل التنجيز فهذا الجامع لا يكون شنو؟ منجزا. حتى إذا علمنا به بالعلم الوجداني فضلا عما إذا علمنا به عن طريق الاستصحاب وأمثاله. والسر في أنه جامع بين فردين أحدهما يقبل التنجيز والآخر لا يقبل التنجيز هو هذا، هو أن ندعي بأن المفروض في محل الكلام ماذا؟ القطع بارتفاع الفرد القصير على تقدير شنو؟ حدوثه في هذا الفرد، في فرد القطع بارتفاع الفرد القصير على تقدير حدوثه يكون الفرد القصير غير قابل لمن؟ للتنجيز. في زمان الشك لا يكون قابل للتنجيز، أنا نقطع بارتفاعه وانتهائه. نعم الفرد الآخر يكون قابل للتنجيز وهو الفرد الطويل، لكن الفرد القصير ليس قابل للتنجيز، لأن المفروض القن بارتفاع والقطع بانتهاء، وحينئذ لا يكون قابل للتنجيز. الجامع بين الفردين أحدهما قابل للتنجيز والآخر غير قابل للتنجيز لا يكون منجزا. فلذا لا أثر في ماذا لهذا الجامع. بعبارة أخرى هذا ما يقدر ينجز علي الفرد الطويل وآثار الفرد الطويل. لماذا؟ لأنه أحد الطرفين لهذا العلم الإجمالي ليس قابلا علما للتنجيز، وعليه فلا يمكن ترتيب آثار الفرد على استصحاب ماذا؟ على استصحاب الجامع. هذا تمام الكلام الظاهر في هذا الوجه الثاني. بعد ذلك ننتقل إلى الوجه الثالث والأخير للمنع من جريان استصحاب الفرد المردد. تقريبا أكون جاهل من التقريب. الوجه الثالث هو ما ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي يظهر من كلامه في نهاية الأفكار هو أنه يدعي أن اليقين والشك لا يتعلق بموضوع ذي أثر شرعي. أن اليقين والشك لا يتعلق بموضوع ذي أثر شرعي، ويقول يعتبر في صحة الاستصحاب، يعتبر في صحة التعبد بالشيء، يقول تعلق اليقين والشك بهذا الشيء بالعنوان الذي يكون بذلك العنوان موضوعا للأثر الشرعي. هذه دعوة أنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يتعلق اليقين والشك بالشيء بالعنوان الذي يكون بذلك العنوان موضوعا للأثر الشرعي. لازم أن تعبد بالشيء بالاستصحاب، لابد أن يتعلق يقينك وشكك بذلك الشيء بالعنوان الذي يكون الشيء موضوعا للأثر الشرعي بذلك العنوان الذي يكون الشيء موضوعا للأثر الشرعي به، يعني بذلك العنوان. هذا يقول لابد منه، إذا اختل هذا لا يجب الاستصحاب، ويدعي بأن الاستصحاب في محل الكلام يختل فيه هذا الشرط في جريان الاستصحاب. توضيح ذلك هو أنه يقول بأنه هذا الشيء الذي يراد التعبد به بإجراء استصحاب الفرد المردد، هذا الشيء مرة لاحظة اللي هو الفرد الواقعي، واقع الفرد اللي نريد استصحابه، ومعنى الاستصحاب هو التعبد ببقائه، هذا الشيء واقع الفرد مرة لاحظة بعنوان التفصيلي، بعنوان التفصيلي، الفرد بعنوانه التفصيلي. شنو يعني بعنوان التفصيلي؟ يعني حدث أكبر حدث أصغر، زيد مثال المسجد، عامر صلاة، شنو كان المثال اللي بيقول صلاة الجمعة، صلاة الظهر، هذا المقصود به بعنوان التفصيلي، هذا الفرد بعنوان التفصيلي. فرد بعنوان آخر أكو عنوان إجمالي، عنوان إجمالي وهو عنوان شنو؟ عنوان أحد الأمرين، عنوان الفرد المردد، عنوان هذا مو عنوان تفصيلي لمن؟ لواقع الفرد. عنوان التفصيلي لواقع الفرد هو كونه حدث أكبر، ليس العنوان التفصيلي لواقع الفرد هو الفرد المردد أو هو أحد الأمرين أو أحد الأمور، هذا ليس عنوانا تفصيليا للواقع وإنما عنوان إجمالي. إذن الفرد له عنوان تفصيلي وله عنوان شنو؟ عنوان إجمالي. الذي يقوله هو هذا، أن الفرد وقع موضوع للأثر بها عنوان، وقع موضوعا للأثر الشرعي بعنوانه التفصيلي، بعنوان الحدث الأكبر إلى آثار شرعية، بعنوان الحدث الأكبر، مو بعنوان أحد الأمرين، مو بعنوان الفرد المردد، بعنوان الحدث الأكبر إلى آثار شرعية. فكان بعنوان الحدث الأكبر إلى آثار شرعية، صلاة الجمعة لها آثار شرعية بعنوان أنها صلاة الجمعة، وهكذا صلاة الظهر. إذن الفرد وقع موضوعا للأثر الشرعي بعنوانه التفصيلي لا بعنوانه الشنو الإجمالي. هو يقول بأنه ما دام كذلك إذن لابد أن يتعلق اليقين والشك بالفرد بالعنوان الذي وقع موضوعا للأثر الشرعي، بمعنى أنه لابد حتى يجري الاستصحاب أن نفترض أن هناك يقين بالفرد بعنوانه التفصيلي وشك في الفرد بعنوانه شنو تفصيلي حتى يجري فيه الاستصحاب. أما أنا أقول لا، أن اليقين يتعلق به بعنوان الإجمالي والشك يتعلق بالفرد بعنوان الإجمالي، يقول هذا ما يكفي، لأنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يتعلق اليقين والشك بالفرد بالعنوان الذي وقع موضوعا للأثر الشرعي، والفرد في محل الكلام وقع موضوعا للأثر الشرعي بعنوانه التفصيلي، فلا بد أن يتعلق اليقين والشك به كذلك، وهذا غير موجود في محل الكلام، لأنه في محل الكلام الفرد بالعنوان التفصيلي لا يتعلق به اليقين والشك. الشيخ يقول أنه فرد شنو مردد، يقول أنه فرد مردد، يعني بعنوان التفصيلي ما في يقين به وبعنوان التفصيلي ما في شك به، وإنما الشك بعنوان شنو أنه فرد شنو مردد العنوان الإجمالي. ما دام لا يتعلق اليقين والشك به بعنوانه التفصيلي الذي وقع موضوعا للأثر، يقول هذا لا يجري فيه الاستصحاب. فإذا نستصحب ماذا؟ نستصحب الفرد المردد بعنوانه التفصيلي، صحيح هذا موضوع للأثر صحيح، لكن لا يقين ولا شك شنو، أو على الأقل نقول شك في البقاء ما موجود كما تقدم، فما يجري الاستصحاب. ناخذ بعنوان الإجمالي، أكو يقين وشك به بعنوان الإجمالي لكنه لم يقع موضوعا في الأثر، فلا يجري الاستصحاب من هذه.